بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطبري رحمه الله في تفسير سورة الحج: القول في تأويل قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني جل ذكره بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أعرابا كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين من باديتهم، فإن نالوا رخاء من عيش بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام، وإلا ارتدوا على أعقابهم. فقال الله: ومن الناس من يعبد الله على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وهو السعة من العيش وما يشبهه من أسباب الدنيا، اطمأن به، يقول استقر بالإسلام وثبت عليه، وإن أصابته فتنة وهو الضيق بالعيش وما يشبهه من أسباب الدنيا انقلب على وجهه، يقول ارتد فانقلب على وجهه الذي كان عليه من الكفر بالله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، إلى قوله: انقلب على وجهه. قال: الفتنة البلاء كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة، فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا، وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه. وقال: ما أصبت منذ كنت على دين هذا إلا خيرا، وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شر، وذلك الفتنة. وساق بسنده عن
كثير من الناس قد يثبت على طريق الاستقامة، إن فتح عليه في الدنيا ففرج همه وسد دينه ورزق ولد، فيقول: الحمد لله، أنا منذ أن صليت ومنذ أن تعلمت المنهج السلفي هذا ومشيت مع السلفيين، والله يفتح علي، الحمد لله، سددت ديوني وكنت في كذا وصار كذا. أو العكس، إن مشى على طريق الاستقامة أو واظب على الصلوات وكذا وبدأ يستقيم فحصل له ابتلاءات وشيء من هذا، نظر وولى وقال: ما صنعت لي الصلاة وما صنع لي هذا الأمر. فبعض الناس يربط استقامته بأمر الدنيا، بأمر الدنيا إن فتح له فيها قال: بس هؤلاء أفضل الناس، وإذا لم يفتح له قال: هؤلاء أشر الناس. وعلى هذا الوتر يلعب التبليغيون، تبليغي يحاول أن يقنع من معه من الأتباع أنه قد فتح لك ما فتح، ولذا يقول: أنا خرجت فكان عندي كذا فصار كذا، وكان عندي كذا فصار كذا، وكان عندي صرف كذا فصار كذا. فلهذا يعتبرون هذه كرامات عظيمة جدا في بسبب الخروج إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يربط الأمر بما يعود عليه من النفع الدنيوي، يربط الأمر. نعم، مع أن العكس هو الوارد في القرآن، وأن الإنسان في الاستقامة كلما ازداد استقامة وازداد تميزا كلما ازداد الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، لأن مردود هذا الطريق ليس دنيويا عند المؤمن، إنما المردود أخروي. فالإنسان ما يصلي ولا يستقيم من أجل أن الناس تحترمه، وأن الناس تشتري منه، وأن الناس ترجع إليه، وأنه يكون كبيرا في الناس، وأنه لا، إنما يخطط هذا الخط ويستقيم تلك الاستقامة من أجل ما عند الله عز وجل من ثواب أخروي. نعم.
قال: وساق بسنده عن مجاهد في قول الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: على شك. وساق بسنده عن مجاهد قوله: على حرف، قال: على شك. فإن أصابه خير رخاء وعافية اطمأن به استقر، وإن أصابته فتنة عذاب ومصيبة انقلب ارتد على وجهه كافرا. وساق بسنده عن مجاهد بنحوه. قال ابن جريج: كان ناس من قبائل العرب وممن حولهم من أهل القرى يقولون: نأتي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن صادفنا خيرا من معيشة الرزق ثبتنا معه، وإلا لحقنا بأهلنا. وساق بسنده عن قتادة: من يعبد الله على حرف، قال: شك. فإن أصابه خير يقول كثر ماله وكثر ماشيته اطمأن، وقال لم يصبني في ديني هذا منذ دخلته إلا خير. وإن أصابته فتنة يقول وإن ذهب ماله وذهبت ماشيته انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وساق بسنده عن قتادة نحوه، وساق بسنده قال سمعت الضحاك يقول في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية، كان ناس من قبائل العرب وممن حول المدينة من القرى كانوا يقولون نأتي محمدا صلى الله عليه وسلم فننظر في شأنه، فإن صادفنا خيرا ثبتنا معه، وإلا لحقنا بمنازلنا وأهلينا. وكانوا يأتونه فيقولون نحن على دينك، فإن أصابوا معيشة ونتجوا خيلهم وولدت نساؤهم الغلمان اطمأنوا وقالوا هذا دين صدق، وإن تأخر عنهم الرزق وأزلقت خيولهم وولدت نساؤهم البنات قالوا هذا دين سوء، فانقلبوا على وجوههم. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، قال هذا المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب، ولا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه، وإن أصابته شدة أو فتنة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر. وقوله خسر الدنيا والآخرة يقول غبن هذا الذي وصف جل ثناؤه صفته دنياه، لأنه لم يظفر بحاجته منها بما كان من عبادته الله على شك، ووضع في تجارته فلم يربح. والآخرة يقول وخسر الآخرة لأنه معذب فيها بنار الله الموقدة،
لأنه عبد الله على حرف يعني على شك ولم يكن مؤمنا بيقين. نعم. ينطبق عليه في ايه؟ لا هو هذا كان شاكا يعني في دينه. دائما احنا ننبه على دين المسألة، دائما ننبه على دين المسألة، وأن الإنسان إذا وقع في ضيق الناس أو عنده أزمة معينة أو عنده إشكالية معينة أو وجد من أخ تصرفا معينا أو صدم في أخ وأخوين وثلاثة وأربعة، أن الإنسان لا يبتعد. أولا ليسوا معصومين، ما في أحد معصوم، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد يكون نفس الأخ الذي اعتذر هذا فهم فهما خاطئا، يريد أن أتصرف تصرفا معينا، إلا ما تصرف هذا فهذا لا يرضيه، فقد يكون هذه مسألة وجهة نظر، وقد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا. ولو افترضنا أن الأمر ما يحتمل، يعني ليس فيه سوء ظن أو كذا، يعني زيد كذب فلان كذب يعني عمدا، فما علاقة فلان هذا بالدرس؟ العلاقة مع الشيخ، هل الشيخ اللي كذب؟ إذا كان الشيخ والذي كذب والإنسان يتيقن من هذا ينصح الشيخ، فإن نصح وأصر على مواليه يهجر الشيخ، فما يطلب العلم عند كذب. أما مسألة الطلبة وما علاقة الطلب، هذا حرامي وهذا سراق وهذا يكذب وهذا يفعل، وما علاقة ذلك؟ أنا بغيتي عند من؟ أنا بغيتي عند الشيخ، فيحاول الشيطان أن ينثر الطالب من الدرس بهذا السبب. ولهذا بعض الناس مثلا تقول لك والله أنا صراحة يعني ما أقدرش أوصل، في ناس كذا أنا مش مستريح لها يعني، والشيخ ما عليه اعتراض، بس الحقيقة إن في ناس كذا ما مش مستريح لها عند الشيخ، هذا من الشيطان، يعني من هذا من الشيطان، وما علاقتك بهذا؟ فما كان عند النبي المنافقون، وللصحابة ما تركوش النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بصراحة يجلس أمام النبي منافقون، أنا لا أستطيع أن أجلس مجلسا في عبد الله بن أبي ولا في فلان أو علان، ما قالوا هذا. فالإنسان إذا وقع في شيء من هذا فلا يبتعد عن مصدر الهداية ولا عن مصدر التلقي ولا عن مصدر العلم، هذا تجعله إن كان لك أن تخلع ثيابك وتمشي في الشارع عريانا، إن كذب أخ فاترك الدرس إن كذب أخ، إن كان لك أن تترك الصلاة إن كذب أخ فاترك الدرس إن كذب أخ، أنت تتلقى عن الأخ، أنت ما تتلقى عن الأخ، تتلقى عن الشيخ. لكن إذا وجد عند الشيخ الآفة هذه موجودة فلينصح، هذا حق الشيخ عليك. كان الشيخ على علم لكن عنده آفات، يعني شيخ على علم أنا أستفيد منه علما لكن شيخ صراحة كذاب، شيخ يكذب، شيخ يسرق، شيخ صاحب دنيا معاملته المادية سيئة، متورط في كذب ومعاملات مثلا مادية أو كذا، فهذا الشيخ ينصح، ينصح الشيخ قال يا شيخ أنت محل يعني قدوة لنا ومحل اقتداء ومحل كذا، وأنت صراحة يعني أخبرت بهذا وأنا أرى أن هذا الخبر كذب، يعني ينصح الشيخ. إن انتصح الشيخ فالحمد لله، ما هذا مما ينتفع الشيخ من الطالب فيه وهذا، لكن إن أصر الشيخ على ما هو عليه فاترك الشيخ، ما يصلح شيخ كذاب أبدا، ما يصلح شيخ كذابا، لأن التعلم قائم على الاقتداء، وإذا لم أقتنع أنا بأن الشيخ هذا من جهة المسلك ومن جهة الديانة رجل أحسبه على دين فلا بركة في تلقيه في تلقيه عنه، إنما طلب نحي هذا أبدا، ولا تنظر إلى طالب في الدرس مهما كان، مهما كان هذا الطالب قربا من الشيخ، ولو كان قريبا من الشيخ فإنني لا أفتن بسبب الطالب، أنا لا أفتن بسبب الشيخ فما بالي بالطالب، ولا أفتن بسبب أعلم الأمة، ولو أعلم الأمة عنده ما عنده، فإن الدين أقدم من الشيخ فضلا عن الطالب، الدين أقدم من الشيخ، فالشيطان يحاول ماذا؟ يحاول أن يبعد الإنسان عن محل الهداية ومحل العلم، حتى إذا ابتعد افترسه وصار بقى يظن الظن السيء، وقد يعود بعد ذلك بالظن على الشيخ نفسه، لأن الشيخ هذا مقرب لهذا، ثم يعود على العلم نفسه، هو ده المنهج بقى، هو ده المنهج، كما كان بعضهم يقول كده، يعني بعضهم يقول فين بقى ده منهج، هذا مش منهج، ده عندهم وعندهم، فيعود على المنهج نفسه، هذا كله من خطوات الشيطان، والله عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالإنسان لابد أن يكون عاقلا حازما يفرق بين الأمور، أخ أخطأ إيه علاقة الدرس بالأخ الذي أخطأ، إيه علاقة هذا، أخ فتن إيه علاقة هذا، شيخ فتن إيه علاقة هذا بالمنهج، المنهج ما يفتن الناس، كتاب الله عز وجل ما يفتن الناس، يخرج خارجيا ولا مرجئيا ولا لا قدريا ولا كذا ولا كذا، إنما هذا الفهم العقيم ممن نظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يحدد بغيته تماما، ولهذا لو لم يوجد في الناس عامل بالحق إلا واحد فهذا لا يؤدي إلى فتنتي، أنا ما أفتر عند زلة الشيخ ابن باز ولا زلة الشيخ العثيمين ولا زلة الشيخ الفوزان ولا زلة كذا ولا كذا أبدا، أجي أقول والله الشيخ فلان ذهب يزور واحد من أهل البدع بقى خلاص أنت منهج إيه بقى، ونقول ما شيخ ما شيخ دعوكم من هذا أبدا، ما أهلك عند هذا، وأحمل كلام أو تصرف شيخي على محمل صحيح، وأقول لست بأغير من شيخي هذا، لكن لو لعله قدر أشياء أو طلع على أشياء أو عنده أشياء ليست عندي فيما يبدو لي، وليس الشيخ ملزما أن يبرر كل تصرف أو كذا، يعني مثل هذه الأمور برمتها سواء من الطالب سواء من الشيخ سواء من كذا، هذه برمتها لا ينتبه الإنسان ولا يلتفت الإنسان ولا، لأن هذا من خطوات الشيطان، هذا في باب هذا الباب، باب آخر قد يتعرض الطالب مثلا لمشاكل أسرية مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران مع كذا عنده كذا، نفسيته تأثرت تتغير فيوم يبتعد عن الدروس، والله أنا نفسيتي كذا، لا وإحنا نبهنا كثير نحي كل مؤثر من هذه المؤثرات عن القصد الأول هو طريق الطلب، نحي زوجتك مزعلاك عندك مشاكل مع عيالك اقعد لعلك تنتفع بكلمة من مما تسمع، لعلك تجد قصتك في كتاب من هذه الكتب في تفسير في سنة في كذا، إنما الإنسان يبتعد ضعيف، هو المريض بيلجأ إلى الطبيب ولا يقعد في البيت، أول ما بيقول آي بيروح فين بيفعل عن صغير في أخوان ولا بيشوف أمهر طبيب، طيب أنت بتقول أي يبقى تبعد عن الطبيب تبتعد عن العلم، لا لا تبتعد، اذهب فتلقى العلاج، فإن في الكتب دواء كل شيء إن شاء الله تبارك وتعالى، جميع الأدواء علاجها في العلم، لا تجدها في هذه الآية، الآن إحنا هذه الآية أخوات ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين، مش دي داء، أليس هذا داء عندي وعندك لكن قد يكون مرثا متفاوتة، هذا موجود ولا لا يا أخواني، بعض الناس كده نفس زوجته بتقول إذا والله طلع هتطلع ربنا يفتح عليك وكذا ماشي، إحنا والله ربنا مسهلنا جدا ده العيال حتى ما فيش عيب يروح للطبيب، قال لي يعني معناه ان لو الواد بكره راح الطبيب هتقول يقعد، يعني معناه كده فالحمد لله ان ربنا استترته. لكن معناه ان لو الواد بقى مش عارف حصل له حاجه يبقى لا اجلس. وبعدين احنا ايه اللي محمل يعني مضطرين لهذا الضيق؟ عدنا بناكل بحساب، بنسكن بحساب، بنعمل بحساب بكذا بكذا. لكن بقى لو الاخ هيقول 2000-3000 في الشهر وربنا يفتح عليه، واخد بالك، وكان عنده حته ارض ما لهاش لازمه، دخلت مباني بقى الايراد بكذا، تقول له لا اقعد بقى عند الشيخ. ما هي دي افات. هو الله عز وجل يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، ووضع من انواع ذاته في القران ما يعالج كل هذه الافات الموجوده. يبقى اذا عاش الواحد او تعرض الواحد لضيق النفس يرمي نفسه في احضان اهل العلم. ولهذا لا تكل نفسك الى نفسك ابدا، لما تلجا الى الله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل ان يفرج كربك وان يرزقك الثبات، ثم تلجا الى اهل العلم بعد ذلك في كتب اهل العلم، فتجد ان شاء الله ان كان من شيء تنتفع به في لحظات الضعف النفسي فالعلم الشرعي. كان من شيء ينتفع به الانسان فالعلم الشرعي، انما بعيد عن هذا لا. اياك ان تساوم بالدرس ولا ان تساوم بدروس العلم. اياك اياك، هذه حياه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلا في ظلمات الأسف الخارج منها. ولهذا الإنسان يحتاج إلى أيضا البعد العقلي في الاستقامة يا إخوان، البعد العقلي، بعد الفهم، بعد الفهم. مش إنسان يكون كويس يعني زي ما بقول إيه، زي المغفل كده في رواية الحديث، يبقى مغفل، يبقى عابد الزمان لكن مغفل يضحك عليه، واحد يلقنه يتلقن. نفس المسألة في طريق الاستقامة، طريق الاستقامة كله أشواك. يعني متاعب وابتلاءات. صحيح ان الانسان الحمد لله اذا كان فهما فهو طريق باذن الله ينور الصدر، لكن اقصد في عقبات، في عقبات، في حواجز عديده. الشيطان يجمع خيله ورجله من شياطين الانس والجن، كالائمه كده يعيشون مقررين السمع والطاعه لولاه الامور، ولكن قد يبتلوا بالسجود. ما هو ده ابتلاءات. فاذا لم تكن انت فهما منهجك عاقلا به تحولت مع كل ايه؟ تحولت مع كل حدث. ولهذا فهم طبيعة هذا الطريق من الأهمية بمكان، وفهم طبيعة دروس العلم كذا من الأهمية بمكان، وفهم طبيعة الناس الذين تدعوهم إلى الله من الأهمية بمكان، وفهم طبيعة العاقبة وكذا ده من الأهمية بمكان. يبقى أنا قاعد عارف أنا لو مشيت على هذا المنهج فالعاقبة لي، وأبقى عالم جيدا 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 أن هذا هؤلاء سيضرب بين قلوبهم يوما ما، اول يوم ولا غدا ولا بعد شهر ولا بعد سنه سيكون، وانه ما يحصل لهم بركه، وان الادوار الثمانيه ديت هتنتهي. واخد بالك؟ انا اعلم هذا جيدا. ولو بقيت فلان الله سبحانه وتعالى اراد بهؤلاء يعني شرا لعلم سبق بانهم لا يستحقون الهدايه، فكان وجود هذا المجمع لهم حتى يكون مأوى لهذه الأرواح التي أخبر عنها النبي الأرواح والجنود المجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، وتطير على أشكالها إيه؟ تقع. فهؤلاء على ما هم عليه. فالشاهد يعني من هذا أن الإنسان يخطط هذا الخط ويسير في هذا الطريق بتعقل، يبقى عارف أنا اليوم أبويا بيعارضني، أبويا مش عارف إيه، زوجتي بتعمل، أمي مش عارف كذا، ابني كذا، واخد بالك؟ يبقى أنا عارف. يعني النهارده لما بيجي الاخ يقول لي انا ابويا، اقول له اصبر واثبت والعاقبه لك ان شاء الله، ابوك يصرف عليك ان شاء الله يوما ما، او هيرضى او هيسكت او هيبقى معاك، بس انت اهم حاجه المساله فيك. اذكر اول ما استقمنا كان عندنا يعني استقامت اختي عندنا في البلد فانتقبت، كان اول نقاب في المنطقه كلها. طبعا هذه الاخت وجدت من المعارضه من ابيها ومن الناس معارضه، سبحان الله. يعني تخيلوا يا اخواني عشان تقرا في المصحف تاخذ المصحف فيه حله وتصعد الى السطح بحجه علف الطيور عشان تقرا المصحف، وكانما ابو جهل مش مع واحد مسلم. وكل ما يجي لها اخ، طبعا الاخوه كل ما حد يسمعنا يجي لها اخ طبعا ياخذ الطريحه المظبوطه، واخد بالك، ينطرد ويمشي. الله رزقها باخ. شفت بقى بلط الجامع زي ما بيقولوا، واخد بالك، يا قسيس انت ايه اللي جايبك يا قسيس؟ انت مش عارف ولا عندك ويضحك ويعمل لغايه ما شوف ما ربنا عز وجل يسر عن طريق اعمام عن طريق كده. المهم هيئ سبيل ان الاخت هذه تتزوج هذا الاخ. وأنقذه الله من هذا البلاء. ثم عاد الأمر إلى أن الأم تحجبت ولأن الأب مات ملتحي وكل شيء. فهذا أمر حاصل، كل واحد فيكم عاش قصة من هذه. معرفة الطبيعة هذه مهمة جدا، معرفة الطبيعة هذه مهمة جدا. ولهذا الإشكال مش في الناس، إشكال فينا نحن، مش الإشكال في المعارض، المشكلة فيك أنت، ولهذا المعارض موجود حتما. فمسألة بقى الضيق النفسي أو أن أنا مثلا أجل عند أخي خلف الدرس، يعني أنا صدمت في إسلام، صدمت في أحمد، صدمت في كذا، أقول خلاص ما مش نافع، مش عايز أشوف الأخ ده قدامي. لا، ده هذا من الفهم الثقيل، هذا من الفهم الثقيل، خد بالك. ولهذا الإنسان إذا وجد مثل هذا يرجع إلى شيخه، يستفسر من شيخه: يا شيخ والله أنا تعبان نفسيا، عندي الأخ فلان صراحة كذا وكذا وكذا، ماذا أصنع؟ أنا مثلا عندي ضيق نفسي. يوم الشيخ يقول لك اعمل كذا، سوي كذا، لكن تبتعد وحدك؟ لا، غلط. تبتعد وحدك غلط. نعم.
وقوله: ذلك هو الخسران المبين. يقول: وخسارته الدنيا والآخرة هي الخسران، يعني الهلاك المبين. يقول: يبين لمن فكر فيه وتدبره أنه قد خسر الدنيا والآخرة. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته قراءة الأمصار جميعا غير حميد الأعرج خسر الدنيا والآخرة على وجه المضي، وقرأه حميد الأعرج خاسر نصبا على الحال على مثال فاعل
خاسر الدنيا والآخرة. نعم، يعني هذه ليست من القراءات المتواترة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يقول تعالى ذكره: وإن أصابت هذا الذي يعبد الله على حرف فتنة ارتد عن دين الله، يدعو من دون الله آلهة لا تضره إن لم يعبدها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها، ذلك هو الضلال البعيد. يقول: ارتداده ذلك داعيا من دون الله هذه الآلهة هو الأخذ على غير استقامة، والذهاب عن دين الله ذهابا بعيدا. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يكفر بعد إيمانه، ذلك هو الضلال البعيد. القول في تأويل قوله تعالى: يدعو لمن ضره أقرب،
يعني أن من دعا فليدعو من يجلب له نفعا ويدفع عنه الضر، وهذا لا يكون إلا في المعبود الحق والله سبحانه وتعالى. أما دعوة الأصنام ما دعت أن تصنع لك، فلا هي التي ترفع الضر، ولا هي التي تجلب النفع، ولا هي التي توسع الرزق، ولا هي التي تحيي ولا تميت، فعلى ما تدعو، ذلك هو الخسران المبين، كما قال سبحانه: وهم عن دعائهم غافلون. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يقول تعالى ذكره: يدعو هذا المنقلب على وجهه من أن أصابته فتنة آلهة لضرها في الآخرة له أقرب وأسرع إليه من نفعها. وذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأه: يدعو من ضره أقرب من نفعه. واختلف أهل العربية في موضع من، فكان بعض نحوي البصرة يقول: موضعه نصب بيدعو، ويقول معناه: يدعو لآلهة ضرها أقرب من نفعها.
يدعو لآلهة ضرها أقرب من نفعها.
ويقول هو شاذ، لأنه لم يوجد في الكلام يدعو لزيدا. وكان بعض نحوي الكوفة يقول: اللام من صلة ما بعد من، كأن معنى الكلام عنده يدعو من لا ضره أقرب من نفعه. وحكي عن العرب سماعا منها: عندي لما غيره خير منه، بمعنى عندي ما لا غيره خير منه، وأعطيتك لما غيره خير منه، بمعنى ما لا غيره خير منه. وقال: جائز في كل ما لم يتبين فيه الإعراب الاعتراض باللام دون الاسم. وقال آخرون منهم: جائز أن يكون معنى ذلك: ذلك هو الضلال البعيد يدعو، فيكون يدعو صلة الضلال البعيد، وتضمر في يدعو الهاء،
صحيح، أو تضمر في يدعو الهاء يعني.
ثم تستأنف الكلام باللام فتقول: لمن ضره أقرب من نفعه لبئس لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى، كقولك في الكلام في مذهب الجزاء: لما فعلت لهو خير لك. فعلى هذا القول
يعني
من
يكون يدعو، هذه متعلقة بما قبلها، فيكون المعنى: ذلك هو الضلال البعيد دعاؤه أو يدعوه. فالضلال البعيد دعوة هذا، ثم تستأنف فتقول لمن ضره أقرب من نفعه. نعم.
فعلى هذا القول من في موضع رفع بالهاء في قوله ضره، لأن من إذا كانت جزاء فإنما يعربها ما بعدها، واللام الثانية في لبئس المولى جواب اللام الأولى، وهذا القول الآخر على مذهب العربية أصح، والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب. وقوله لبئس المولى يقول لبئس ابن العم هذا الذي يعبد الله على حرف.
وقرأت ابن مسعود حينئذ لا إشكال في ذلك، يدعو من ضره أقرب من نفعه. نعم، يبقى هذا لا إشكال فيه. نعم.
وقوله لبئس المولى يقول لبئس ابن العم الذي لبئس ابن العم هذا الذي يعبد الله على حرف، ولبئس العشير يقول ولبئس الخليط المعاشر والصاحب هو. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله ولبئس العشير قال العشير هو المعاشر الصاحب. وقد قيل عني بالمولى في هذا الموضع الولي الناصر. وقال وكان مجاهد يقول عني بقوله لبئس المولى ولبئس العشير الوثن. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله ولبئس العشير قال الوثن،
وكأنه لملازمته للوثن، وكذا كأنه اتخذه مولا وعشيرا من كثرة ملازمته ودعائه من دون الله سبحانه وتعالى. فلبئس ما لجأت إليه، ولبئس ما استعنت به. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، يقول تعالى ذكره إن الله يدخل الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله في الدنيا وانتهوا عما نهاهم عنه فيها جنات.
هذا الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان والعمل الصالح تصديق الله ورسوله والعمل بما أمرهم الله عز وجل في الدنيا وانتهوا عما نهاهم عنه فيها. فالإيمان قول وعمل، وتصديق القلب لابد أن يصدقه القول والعمل. نعم.
جنات يعني بساتين تجري من تحتها الأنهار، يقول تجري الأنهار من تحت أشجارها. إن الله يفعل ما يريد، فيعطي ما شاء من كرامته أهل طاعته، وما شاء من الهوان أهل معصيته.
نعم، نكتفي بهذا.